بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في خطب سبقت، إخوة الإسلام، في أول هذا الحديث أنه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. يقول في أول الوصية عليه الصلاة والسلام، يقول: افعلوا الخير دهركم. دهركم أي طيلة حياتكم، والمراد به المداومة على فعل الخير. افعلوا الخير طيلة حياتكم أي داوموا على فعل الخير، لأن من الناس من يفعل الخير في فترة ما ثم ينقطع بعدها، فقد تأتيه المنية على انقطاع من العمل الصالح فإذا مات يتحسر ويندم. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام أن يداوم على فعل الخير حتى لو كان قليلا، فقليل دائم خير من كثير منقطع. ثم قال: وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته. ما المراد بالجملة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هناك نفحات من رحمة الله، أي هناك أيام مباركة أو ساعات مباركة أو أشهر مباركة تكثر فيها الرحمات وتتنزل فيها البركة، فإذا مررتم بهذه النفحات هذه الأيام أو تلك الساعات والشهور فتعرضوا لها، أي بالغوا في العمل واجتهدوا أكثر في العمل. إذا كان بغير هذه الأيام قليل دائم، بس في هذه الأيام أكثر من العمل، لأن هذه فيها أيام مباركة فيها رحمات تتنزل وبركات تنزل على الناس. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ومن هذه النفحات، إخوة الإسلام، شهر رمضان المبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث صحيح يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إذن رمضان موسم ونفحة من نفحات رحمة الله، فعلى المسلم أن يغتنم هذا الشهر يا إسلام بكثرة القراءة، قراءة القرآن والذكر والصلاة والصدقة، فإنها من أفضل أعمال الناس في هذا الشهر الكريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته أن يكثروا من هاتين الدعوتين، أسأل الله أن يستر عوراتكم، وأبدأ بالدعوة الأولى بعون الله تعالى. ما المراد أن نسأل الله أن يستر عوراتنا؟ العورة جمع عورة إخوة الإسلام، والعورة تشمل العورة الجسدية الحسية والعورة المعنوية. العورة الجسدية معروفة للناس، كلنا بنعرف ما هي العورة. أما العورة المعنوية المراد بها الذنوب والعيوب وأخلاق السوء التي تكون فينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر وأوصى أمة أن يدعو الله بأن يستر عوراتهم، وهذه دعوة تشمل ستر العورة الحسية والعورة المعنوية. ستر العورة الحسية كيف يكون؟ يكون باللباس والزينة. أما العورة المعنوية اللي هي الذنوب والعيوب وأخلاق السوء كيف تستر؟ أي لا يفتضح الإنسان بين الناس. إنسان إذا كان عنده ذنوب وعنده معاصي وعنده عيوب وعنده أخلاق سيئة فيدعو الله أنه أن يسترها عليه فلا يفتضح أمره بين الناس. إن أحيانا تجد إنسان عاصي لله وقع في ذنب وأنت تقع في نفس الذنب، لكن هذاك الرجل تجد أن الله فضحه بين الناس حتى صار يشهر بهذا الذنب اللي أنت نفس الذنب تعمله، بس هذاك فضح بين الخلق وصار يشهر بذنبه وأنت ما زال الله يستر عليك، ما زال الله يستر عليك ولا يفضحك بين الناس ولا يظهر عيوبك للناس ولا يكشف سوءتك وعورتك للناس. فهذا من أكبر نعم الله تعالى على العبد يا إخوي، أن الله تعالى يصون عرضه وكرامته واسمه وسمته فلا يفتضح بين الخلق. واعلموا إخوة الإسلام أن ستر العورة، الآن نهي طبعا عن ستر المعنوي للعورة المعنوية لستر الذنوب والعيوب، هذا يكون في الدنيا وأهمه في الآخرة، يكون في الدنيا وأهمه في الآخرة، يعني يكون في الدنيا والآخرة، بس المطلوب طبعا الآخرة أعظم مطلوبا من الدنيا. ذكر العلماء عن شيء، عن صورة من ستر الله تعالى لعباده، وهذه القصة اللي ذكرها أهل العلم عن بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام. يعني العلماء طبعا ما يشددون في الأسانيد بهذه الأمور لأن المراد بها العبرة و إدراك مدى رحمة الله تعالى وستره على عباده. القصة ذكرها ابن قدامة رحمه الله في التوابين، يقول بأن بني إسرائيل لحقهم قحط على عهد موسى عليه السلام، أصابهم جفاف وقحط في زمن نبي الله موسى عليه السلام، فاجتمع الناس إليه، كل بني إسرائيل اجت عند موسى عليه السلام، صار عندهم قحط شديد، ما في مطر، ما في زروع، ما في مواشي. فماذا قالوا؟ قالوا يا كليم الله ادعوا ربك أن يسقينا الغيث. يا كليم الله هو موسى عليه السلام، لأن الله كلمه، سمي بهذا لأن الله كلمه، ادعوا ربك أن يسقينا الغيث. فموسى طبعا عليه السلام قال له يا رب، الاستسقاء له سنن وأداب، منها أن يظهر الناس فقرهم وتضرعهم وتذللهم بين يدي رب العالمين. فماذا فعل؟ قام معهم وخرج بهم إلى الصحراء. يقول ابن قدامة فخرجوا 70,000 أو يزيدون، 70,000 خرجوا إلى الصحراء قاحلة يدعون الله أن يسقيهم. طبعا يخرجون بثياب متبذلة ونفوس مكسورة تدعو الله وتتذلل إليه. فخرجوا يدعون، وبدأ موسى عليه السلام الصلاة والسلام بالدعوة. فماذا يقول؟ قال موسى عليه السلام قال إلهي اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع. نبي من أنبياء الله يدعو ربه أمام 70,000 من البشر. يقول راوي القصة، يقول فما ازدادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارة. يعني كأن دعوته لم تستجب، كان خرجوا بصحراء والشمس مظلة لهم والشمس حامية وما في إلا يمكن بعض الغيوم، فبيلك بعد دعوة موسى بدل الغيوم ما تجتمع وتمطر تفرقت الغيوم، إذا كان شوية غيم تفرق. قال فما زادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارة، يعني ما استجيبت دعوته. عليه الصلاة والسلام. فقال موسى إله اسقينا، فالله تعالى يقول له كيف أسقيكم؟ يقول يا موسى كيف أسقيكم وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة؟ كيف أسقيكم وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة؟ فنادي في الناس حتى يخرج من بين أظهركم فبه منعتكم. الله تعالى يوحي إلى عبده موسى عليه السلام يقول منعتكم المطر بسبب عبد بينكم من 40 سنة يعصي الله ولا يستحي. فإذا خرج هذا العبد أنت نادي يا موسى خلي هذا العبد يطلع من بينكم وسأسقيكم المطر. تبي يؤخذ الناس بسبب معصية رجل، هذه ما سيبناك عنها بعدين بسلام، بس بدنا نكمل القصة بإذن الله. فموسى عليه السلام نادى في بني إسرائيل مجتمعين وقال أيها العبد العاصي الذي يبارز الله بالمعصية منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر، فبك منعنا المطر. طيب موسى، طبعا موسى عليه السلام لا يعرفه بس ناداه بالصفة، ناداه بالصفة انه في واحد منكم يعصي الله 40 سنة عم يعصي. هلا العبد العاصي الموجود بينهم ولا يعرفه احد، شك في نفسه انه انا اولى ولا يمكن في غيري، يمكن في غيري، وهو المقصود غيري. يقول الراوي فبدأ فجعل يلتفت ذات اليمين وذات الشمال علّه يرى أحدا يخرج، إن هذا العاصي شك إنه أنا المقصود ولا غيري، فنطر صار يطلع هيك وهيك بركي واحد بيطلع فبيكون هو الضحية وهو بيكون نجا. قال فجعل ينظر ذات اليمين وذات الشمال علّه أن يخرج أحد، فلم يخرج أحد، فعرف أنه هو المقصود، عرف أنه هو المقصود. فماذا فعل؟ يقول فقال في نفسه إن خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رؤوس بني إسرائيل، وإن قعدت منع المطر لأجلي. فانكسرت نفسه ودمعت عينه. موقف صعب يا أخوة الإسلام، الفضيحة في الدنيا قدام قومه، ما بس الناس عددهم 73,000 وفيهم الصالحون ورؤوس القوم. فبيقول إذا هلا طلعت من بين 70,000 بطلع أنا الوحيد العاصي وكلهم أوادم، والهدي فضيحة كبرى. وإذا دللتني أعد لن يمطروا، بدي يكون سببت البلاء على قومي. فماذا فعل؟ فانكسرت نفسه ودمعت عينه وأدخل رأسه في ثيابه، أدخل رأسه في ثيابه وناجى ربه فقال يا إلهي وسيدي عصيتك 40 سنة وأمهلتني، عصيتك 40 سنة وأمهلتني، وقد أتيتك الآن طائعا فاقبلني. يقول يا رب دلات 40 سنة أعصيك وأنت تحلم علي ما عم تفضحني، فالآن تبت إليك فلا تفضحني. يعني وقت المعصية صبرت علي، وبقت المعصية حلمت عني، فكيف الآن أتيتك نادما وتائبا؟ يقول الراوي فلم يستتم كلامه حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه الكرب. يقول السماء انتهى من دعوته وتبتله إلى الله عز وجل حتى الله تعالى أخرج سحابة بيضاء فصارت تمطر كأفواه الكرب، أي ماء غزيرا كأنه ماء مصبوب صب من الأواني والأوعية. يقول فعجب موسى عليه السلام وقال إلهي سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد. موسى تعجب أن الله يقول له أنه في واحد عاصي بيطلع براتكم نسقيهم. طيب يقول يا رب سقيتنا، إلهي سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد، ما حدا طلع وما هذا سقيتنا؟ فقال الله تعالى يا موسى إني سقيتكم بالذي به منعتكم، يا موسى إني سقيتكم بالذي به منعتكم، أي الرجل الذي من أجله منعتكم المطر من أجله سقيتكم لأنه تاب. يا موسى إني سقيتكم بالذي به منعتكم. فموسى فرح وأحب هذا العبد، أحب توبته ورجوعه، فقال يا رب أرني هذا العبد الطائع، خليني أتعرف عليه، خليني أشوفه. فقال الله له يا موسى إني لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه وهو يطيعني؟ يا موسى إني لم أفضحه وهو يعصيني، أفضحه وهو يطيعني؟ لذلك هذه القصة يا أخي الإسلام تبين مدى نعمة الله تعالى بالستر على العباد، خاصة العباد اللي يظهرون الصلاح والتقوى والخير ويعرفوا من أنفسهم الذنوب والعيوب وأخلاق السوء. فحين يدركون مدى نعمة الله علينا أن الله تعالى يستر هذا كله، ولا يري الناس منا إلا أجمل الأخلاق والسيرة الحسنة الصالحة، ويستر علينا عيوبنا، هذا من نعم الله علينا الكبيرة. هذا في الدنيا، هذا الستر في الدنيا. أما الستر في الآخرة وهو أعظم المطلوب، يقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عليم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية إخوة الإسلام وعيد من الله وتهديد. في ناس ما نفهمين معنى الآية، بيخمنوها أنه اشتغلوا واعملوا الخير وبكرة منشوف. لا، هذه الآية تهديد ووعيد للمنافقين اللي كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويبطنون أعمال السوء، وليظهرون الطاعة وهم يبطنون المعاصي ويعملونها بالسر. هذه الآية تهددهم، يقول تعالى وقل اعملوا، أي خلي يكون عم تعملوا بالمعاصي والفجور وحرب الإسلام وحرب الدين، اشتغلوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يهددهم بيقول فإن الله مطلع على أعمالكم وسيطلع على أعمالكم رسوله والمؤمنين. وقل اعملوا، أي خليكم تشتغلوا بالدين تحاربوا الإسلام، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك هذه الآية عظيمة يا إخوة الإسلام. لما نزلت هذه الآية الكريمة، طبعا في حياة النبي كان موجود ناس منافقون، موجود ناس يظهرون حب الإسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في السر يحاربون الدين ويبغضون النبي عليه الصلاة والسلام. تقول اعملوا فسيرى الله عملكم، طبعا الله يرى، لما يعمل عمل يراه، وقبل ما يعلم يعمل الله يعلم به، هذا واضح. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، شو بيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما نزلت الآية؟ هذه التهديد أنه حتى يرجعوا، استمروا على عمل المعصية وعلى حرب الدين، فبدأ الله يفضحهم سبحانه وتعالى واحد وراء الثاني. بدأ الله يفضحهم أمام رسوله صلى الله عليه وسلم واحد وراء الثاني. يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. الله تعالى يقول بظن هؤلاء المنافقين اللي عم بيحاربوا الدين، نزلني لهم الآية التهديد وما تابوا ولم يرجعوا، بظنوا أنه لا يمشي الأمر هكذا بدون ما ينفتحوا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أي نفاق، أن لا يخرج الله أضغانهم، يعني الله لن يظهر أعمالهم للرسول وللمؤمنين، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. يقول تعالى سأدلك على علاماتهم، علاماتهم الجسدية والخلقية، علاماتهم الجسدية. فبلشت الآيات تنزل في فضيحتهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم. شو العلامات؟ من العلامات اللي نزلت بدأت تفضحهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الوصف للمنافقين، الله شو وصفهم؟ قالوا يا رسولنا المنافقين فصيحين، مدخل ما بقى فيه حكي فصيح، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، بس ما فيهم خير. مثل الخشبة بتنتفع فيها إذا فيها حياة شجرة، بس هذه خشبة ما لها حياة، لا خير فيهم. هبلش الوصف الرباني شوي شوي يفضحهم. ثم قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم الجسدية وغيرها، ولا تعرفنهم في لحن القول. الله يقول لرسول عليه السلام وبتعرفهم من معاني كلامهم، لحن القول أي معنى كلامهم. فإذا تكلموا في مجلسك أو في أي مجلس كل كلامهم طعن من تحت لتحت بالإسلام والمسلمين، كل كلامهم طعن بالإسلام والمسلمين. يا أخي والله ما بدي أحكي كثير، بس في حرب عجيبة على الدين، في حرب عجيبة، وللأسف أكثر من متورط في حرب الإسلام هم هالسنة من أمنيين وسياسيين، هم اللي عم يحاربوا أكثر شيء الدين، دين الله. ولو بدنا نحكي الناس ضعيفة ما بتتحمل، بدنا نقول لك بدي يا ربي سترة، بدي أحمي نفسي. فالمشتكى إلى الله عز وجل، والمشتكى إلى الله أن ينصر دينه. المسلمين ضعفوا، ما عاد في من ينصر الدين إلا القليل، وهالقليل ضعيف من قادر، وكثرت الشوكة ضد الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تعرفنهم في لحن القول، في معاني كلامهم. شوفوا اسمعوا اسمعوا أحاديث كثير الشباب، ما في إلا طعن بالمشايخ والعلماء، اطعنوا بالكفار واللي حاربوا أهلنا في سوريا وبشار الأسد، اطعنوا ببوتين واطعنوا بترامب واطعنوا، ما في إلا المشايخ والعلماء يطعنون بهم. ولا تعرفنهم في لحن القول، معاني كلامهم، ما في إلا طعن بالدين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع كلام هؤلاء، بيعرف أنه هالكلمة معناتها هذا من المنافقين. جاءه في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس، يا جماعة بدنا نقتل الروم. وهذا أول مرة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للناس بيقتل الروم، ويبين أين وجهته في تبوك. ما بدي قتل العرب الآن، الروم أعداء الله. فبلش المنافقين يجوا بدون يعتذروا، شو وين يروحوا على الروم، بلاد بعيدة والروم أشداء، بالله شو بدنا بالمعركة. فإجا واحد شو قال له، قال له يا رسول الله والله بدي أعتذر منك، ما فيني روح والله ما فيني. فالرسول كان حيا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام كان بيستحي، قال له ما مشكل، ما مشكل، روح اعتذر. حتى عاتبه الله وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. شو بس من أدب، من محبة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، محبة الله لرسوله، ما عاتبوا دغري، قالوا لما أذنت لهم عفى الله عنك، قدم العفو على العتاب حتى لا ينجرح النبي عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال يا ريتك ما سمحت ولا أذنت لهم. ليش؟ لأن كانوا لح يقولك منا رايحين، أذنت ولا ما أذنت، منا رايحين. فالمهم شو قالوا هنا، واحد إذا شو قال له، تسمعوا الأعذار، واحد شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام، بل اسمح لي يا رسول الله ماني قادر أطلع معك. قال له ليش؟ شوفي هو بده يبين، النبي خجول حيي عليه السلام، ما سألوا، هو بده يبين. قال والله يا رسول الله بعتذر ما فيني اطلع، لاني انا بحب النسوان، والنسوان الروم حلوين، بخاف ما اروح وانفتن فيهم. يقول تعالى ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. عم بيقول النبي عليه السلام ما تفتني، قال له روح الى الجهاد. يدعوه رسول الجهاد بيقول له ما بدي اروح معك حتى ما تفتني، انا انسان مؤمن تقي. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. هذا مش هن موضوعنا، بس انا مثل ضربته لنفهم شو معناه، انه كيف الله يفضحهم في الدنيا. ولا تعرفنهم في لحن القول، اي معنى كلامهم، هذا كلام مؤمن، هذا عذر مؤمن، هكذا يقول المؤمن. بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام اعتذر عن الجهاد معك والتضحيه في سبيل الله لاني احب النساء حتى لا افتن، هذا من المنافقين. ولا تعرفنهم في لحن القول، ودلوا مستمرين في النفاق. ورغم العلامات الكثيرة اللي نزلت، إيه آخر شيء قبل ما يموت النبي عليه السلام؟ الله أعطاه أسماءهم، أسماء، ما بقى الشكل. وإياكم تسمع لقولهم الأسماء، فلان ابن فلان. قالوا يا رسولنا عندك كذا كذا منافق في الناس، هذه أسماءهم، جرب أسماءهم. لكن الرسول عليه السلام من الحكمة ما أطلع الناس على أسمائهم، لذلك أبقوها عند حذيفة بن اليمان. قالوا يا حذيفة هذه أسماء المنافقين، إذا أنا مت فانتبه لهم، أوعى يصيروا أولياء على الناس أو ولاة أمر أو يمكن لهم في الأرض أو يقلدوا مناصب عالية، هؤلاء أعداء الله وأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدخل في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الرسول صار عم يصير أعمال المنافقين، عم بيشوفها الله، عم يعطيه إياها، يطلع عليها، يطلع عليها. طيب والمؤمنين كيف يطلعون على أعمال المنافقين؟ هلأ في الآخرة واضح، نحكي شوي بالآخرة، أما في الدنيا قليل. ليش قليل؟ لقلة الإيمان. ورد في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، مختلف في صحته، يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. في ناس عليه السلام عندهم إيمان، بإيمانه القوي يستطيع يعرف هذا كذاب وهذا مش كذاب، مجرد كلمة يسمعها. أحيانا بالنظرة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، بس هذه حالة ما ممن كان بيقدرها، ما ممن كان. في مرة أحد العلماء دخل عليه رجل ملتحي كله ثياب أهل السنة، فاغتم هذا الشيخ، اغتم، ولما طلع ما رحب به وكذا، لما طلع من عنده تلمسته سألوه إنه إجاك فلان ضيف ورجل من المشهورين بالصلاح وكذا، كيف تغتم له؟ قال سألوا عنه، سألوا إنه روحوا طلعوا فيه، من يعرف، بس ما ارتحت له. فسألوا عنه، طلع يهودي عامل حوله مسلم، يهودي طلع عامل حوله مسلم، بس ما ممكن هالأشياء بإفرة مثل ما بيقولوا إلا الصالحون. لذلك عثمان رضي الله عنه كان من هؤلاء الصالحين. في مرة دخل عليه رجل في حاجة، دخل عليه رجل في حاجة بده يطلب منه شغلة، بس قبل ما يدخل على عثمان في دار الخلافة، كان هذا الرجل شاف امرأة جميلة في الشارع فجعل ينظر إليها نظرة الأولى لك والثانية عليك، قال يطلع. ثم دخل على عثمان، عثمان ما شافه عم يطلع ولا عرف أنه في مرأة ولا شاف شيء أصلا، فماذا يقول له؟ يقول عجبا لك يا فلان، يدخل علي أحدكم والزنا في عينيه، يدخل علي أحدكم والزنا في عينيه. من أطلع عليها؟ الله تعالى. هذه فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا في الدنيا. في الآخرة كيف يكون الستر يا أهل الإسلام في الآخرة؟ الناس تجتمع يوم القيامة، يوم عظيم، وتعرض الأعمال أمام الناس. قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لأن عملك على المؤمنين. بالمؤمنين في الدنيا بيطلعوا على أعمال المنافقين، بس ملك بس أهل الفراسة. طيب غير أهل الفراسة المؤمنين، غير أهل الفراسة أمتى بيشوفوا أعمال الناس؟ المنافقين بالآخرة والعصاة بالآخرة. بالآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس كله، اجتمع الناس كلهم والأعمال تكشف. يقول تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما في أي شيء يختفي يا مسلم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا صغير ولا كبير. يقول تعالى وقالوا ما لهذا الكتاب، الله تعالى بيعطي الكفار والمنافقين وعصاة المسلمين كتابهم بأيديهم ويكشف ما فيه للناس، فبيطلع على الصغيرة والكبيرة مذكورة في سيئاته. فشو بيقولوا؟ وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. العاصي اللي متاب والمنافق اللي حارب الدين باسم الدين واللي كان عامل حوله سني سياسي ولا أمني وعم بيحارب الله والرسول كل يوم، تعرض أعمالهم أمام الخلق، بيطلع العمل كل شيء موجود. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يفتضحون بين الناس، كل الناس أمام المؤمنين والرسل والأنبياء والصالحين تصير فضيحتهم. هذا اللي ما تاب، أما التائب اللي عصى الله بس تاب من معصيته فماذا يفعل به؟ في حديث رواه البخاري ومسلم يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه. المؤمن اللي تاب عمل معاصي بس تاب، هذا الله ما بده يفضحه، ما بده ينشر معاصي قدام كل الناس قدام أهله وقريبينه وجماعته وعشيرته، لا، الله يدنيه يقربه منه، بينه وبين الله، بينه ما في أحد يشوف. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه أحد، بينك وبين الله. نرجع للحديث هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليدني المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه عليه. الكنف أي الستر، يضع ستره عليه، الستر يعني المعنوي. ليش يدني ويضع الستر؟ حتى بقية الناس ما تسمع ولا تشوف. فماذا يقول له؟ يقول له: عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ بتعرف يوم كذا أنت عملت هالذنب؟ فيقول العبد: نعم يا رب. فيقول الله: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ طيب اليوم التاني ما عملت هالمعصية يا عبدي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقرره بذنوبه كلها، بيذكر له يا من أول لآخره كلياته، والعبد بيعترف، شو ما في شيء إلا يعترف. ويقرره بذنوبه كلها، فيظن العبد أنه قد هلك، يظن الإنسان خلص الله تعالى لو ما عملت هيك هيك هيك، بيعترف بيقول خلص روحت عليه، روحت عليه، يظن أنه قد هلك. فيقول الله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. بالدنيا استرتك ما فضحتك، واليوم بدي استرك. إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. فيعطى كتاب حسناته، ما بيطلع في سيئات كلها محيات، فيعطى كتاب حسناته. هذا المؤمن اللي تاب. أما الآخرون متكمل الحديث: وأما الكفار والمنافقون فيقول لهم الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. معنى الحديث أن يفتتح أمر بين كل الناس، كل الخلائق، حتى يقول الصالحون من الأمم وعشائرهم، صالحون من عشائرهم، يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذه الفضيحة الكبرى يا إخوي، هالفضيحة، أنه بالدنيا مبين شيخ وآدم وابن حلال وما شاء الله عنك، وبالآخرة بتطلع الله يفضحك بين الناس، عشيرتك وولادك ومرتك وإخوانك وإخوالك وكل الناس، أنه هذا كان كذاب، كان يفعل كيت وكيت وكيت. يا لطيف، نعوذ بالله من هذه الفضائح، ونسأل الله الستر في الدنيا وفي الآخرة. لذلك النبي يوصي هون: سألوا الله أن يستر عوراتكم، ادعوا الله دمع الدعوات، سألوا الله أن يستر عوراتكم، لأن فضيحة مخزية يوم القيامة. إبراهيم دعا الله بها: ولا تخزيني يوم يبعثون، ما تفضحني، لا تفضحني، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخر مسألة حتى ما طيل، آخر قضية. طيب يا عبد الله، أنت عصيت وعصيت سترك الله، يرجى منك الأمل، بس في ناس لا يرجى منهم الأمل. ليش؟ في حديث صحيح صحه الشيخ الألباني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يقول اسم كل أمتي معافى، أي على خير، إلا المجاهر. شو المراد بالمجاهر؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يبيت أحدكم على معصية الله، أن يبيت أحدكم على معصية الله فيصبح وقد ستره الله فيقول للناس: البارحة عملت كذا وكذا. بات على ستر الله ففي الصباح كشف ستر الله عنه. شو معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي على خير وقابلين للستر والمغفرة من الله والعفو إلا هون. مين هون؟ بيقول لك الواحد بالليل بيكون عاصي، يمكن عم يزني بامرأة وما حد شافه، بالصباح بده يتبجح يقول: أنا البارحة كنت مع فلانة ونمت معه. يقول عليه الصلاة والسلام: يبيت على معصية الله فيصبح ويقول: البارحة عملت كذا وكذا من المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: بات على ستر الله فأصبح وقد كشف ستر الله عنه. هذا لا يرجى منه أمل يا مسلم، هو فضح نفسه. شوف الآن في ناس تمشي برمضان ما تحس في رمضان، والله ما لقى منزل بالشارع، ما بنشوف المفطرين والأهيبي والمطاعم. تبي أخي بدك تعصي تعصي، بدك تفطر، خليك بالبيت مستور حتى أولادك ما يشوفوك يتعودوا منك الضلال، خليك مستور. لا، يبارز الله بالمعصية إنه أنا بدي أفطر تحدي في رمضان، أتحدى الله والرسول والمؤمنين. شو بدي تعملوا يا مشيخ؟ طيب يا ريتك تتحدى الأمنيين إذا كنت هالقد رجال، روح تحدى الأمنيين والسياسيين، احكي لك كلمة. تخاف من العبد ولا تخاف من الله. كل أمتي معافى إلا هؤلاء، إلا المجاهرين اللي يجهرون في المعصية. نسأل الله أن يستر عوراتنا ويؤمن رواتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم ألف بين قلوبهم، اجمع قلوب المسلمين عليهم. اللهم إن الشر قد تكالب عليهم، اللهم إن الشر قد كثر في الناس. اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لهذا الدين ولعبادك المؤمنين، فإن الشر قد كثر على الناس. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، فقد ضعف النصير وقل الشباب. اللهم إن لم يكن لك بنا نصر فلا حول لنا ولا قوة، إن لم يكن لنا منك مدد فلا حول لنا ولا قوة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله.